إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نرحب بكم في المؤتمر السنوي 15 لجمعية القرآن والسنة في أمريكا الشمالية، والمنعقد تحت عنوان منهج السلف الكرام ومشاهير أئمته الأعلام لسنة 1422 من الهجرة الموافق السنة 2001 من الميلاد. ونحن الآن مع فضيلة الشيخ محمد موسى نصر في محاضرة بعنوان جهاد السلف الصالح، ونرجو من الجميع إغلاق جميع أجهزة الاتصال. والآن فليتفضل الشيخ مأجورا بإلقاء محاضرته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جهاد السلف الصالح، وإن قلنا جهاد السلفيين عبر التاريخ، لأن السلف الصالح هم قدوة كل مسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد أدرك سلفنا الصالح قيمة الجهاد، سواء كان جهاد الكلمة واللسان أم جهاد السيف والسنان. فجاهد السلف الصالح، جاهدوا أهل البدع والأهواء وأهل العقائد المنحرفة، وجاهدوا المشركين بسيوفهم كي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لقد أدرك سلفنا الصالح فضل الجهاد وفضل الاستشهاد، وتذكروا الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة في فضل الجهاد وفي فضل الشهادة، ولذلك ما كانوا يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضربا من النفاق، ولا زال التخلف عن الجهاد الواجب جهاد الدفاع ضرب من النفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. ولذلك قال العلماء: الجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفاع. جهاد الطلب أن تخرج إلى العدو في أرضه لتبلغ دين الله وتبلغ رسالة الإسلام وتنشر التوحيد وتدعو هؤلاء المشركين والكفار إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا فليس بينك وبينهم إلا السيف والجهاد. وهذا النوع من الجهاد فرض كفاية كالدعوة إلى الله، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. والنوع الثاني جهاد الدفاع، أن تدفع عن أرض الإسلام العدو الصائل أي المعتدي، أن تدفع عن حرمات المسلمين، أن تدفع عن مقدسات المسلمين، أن تدفع عن أرضك وعرضك فتقتل شهيدا، وأنت تذب عن عرضك وأرضك ومالك ونفسك ودينك وعقيدتك. وهذا النوع من الجهاد فرض عين على كل قادر عليه. وهذا النوع من الجهاد الآن متعين على المسلمين، ففلسطين محتلة، وكشمير المسلمة فلسطين المسلمة محتلة، وكشمير المسلمة محتلة، وأجزاء من والشيشان محتلة، وأجزاء كثيرة من العالم الإسلامي محتل من أمة الكفر وأمة الشرك. فكان الجهاد فرض عين على كل من يقدر على دفع العدو الأقرب فالأقرب. وهذا اللون من الجهاد إنني أقول إنه فرض عين منذ أن سقطت الأندلس، منذ أن سقطت الأندلس. وجهاد الدفاع لرد أرض الإسلام إلى المسلمين فرض عين على المسلمين. ولكن الجهاد له ضوابط وشروط سنتكلم عليها بإذن الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الشيخ أبو أنس محمد مصر النصر حفظه الله starts by after saying خطة حاجة that the subject is the jihad of the Salaf al-Saleh. The jihad of the Salaf al-Saleh. And he said if he wanted to say the jihad of the Salafiyin, because the Salafis, they are the examples, and the Salaf Saleh are the examples for all of the world, for all time, and to Allah Tabarak Ta'ala inherits the earth and all that is upon it. The Salaf understood and gave just estimate to the matter of jihad. They understood the superiority of jihad. They understood the virtue of jihad. Jihad in all of its forms. Jihad with a kalima or lisan. Jihad by speaking or talking with the tongue. And jihad with saif or sinan. Jihad with the sword and with strength and with weapons. They made jihad. They made jihad against the mushriks, so that the call could be to tawheed, and that no everyone will worship Allah, and all deen would be for Allah. They made jihad against Ahl al-Bid'ah and people's desires, so that of the Sunnah would be known and understood and practiced. They understood all of this, and they understood the virtues of jihad. They understood the virtues of jihad, and they understood the virtues of dying in the path of Allah, and being killed in the path of Allah. And since they had knowledge of the Book of Allah Tabarak wa Ta'ala and of the Sunnah of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam regarding the verses dealing with jihad and showing the virtues of jihad and the superiority of jihad, and the virtues dealing with dying in the path of Allah, showing the superiority of dying in the path of Allah, and the hadith dealing with those two issues, they never stayed behind the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam whenever he went out for a battle. They never stayed behind. They were there on the battlefield with him. He said, this is an important thing to understand, that staying behind a battle, for instance, the jihad of difa, defensive jihad, wherein someone has entered the Muslim lands, and the call, that jihad which is wajib is called, and the person stays behind and doesn't go out for that jihad, this is the qualities of the munafiqeen, the qualities of the hypocrites. As the Prophet ﷺ said, He who does not go into battle, nor has the intention to go into battle, will die upon a branch of the branches of nifaq. Now the jihad is of two types. Jihad al-talab. Jihad al-talab means the jihad where the Muslims go out to the lands of the kuffar with the intention of spreading Islam, calling to tawheed, guiding the people to the truth, and then they are prevented from so, or the people refuse, then there's nothing left for them to do but to fight, or to nothing between them except the sword. And this type of jihad is farkifaya, meaning that if some group of Muslims do it, the rest of the Muslims are free from it. But if nobody does it, then everyone is a sinner. The other type of jihad, which is jihad of defense, difa. And this means that the kafir enters the Muslim land, and he has entered it and has taken the land of the Muslims. It is from the Muslims in that land and those most closest to that land and everyone who has the ability to do so to go out and fight that kafir and free the land of the Muslims from the hands of that kafir. This type of jihad is fard'ain, right now, upon every Muslim. Because the kuffar have taken Palestine, and the kuffar have taken Kashmir, and the kuffar have taken Chechnya, and the kuffar, the people of Shirk and Kufr have taken all of these places. So it's upon whoever is able to make jihad to do so, and then those most close to that place, and then those most close to that place. And he said, Hafidhullah, that he considers this type of jihad to be fard'ain, obligatory, since the time that the Muslims lost Andalus, which is in Spain. Since the time that the Christians took Spain from the Muslims, then from that time to now, it has been obligatory that the Muslims make jihad to rescue the lands of the Muslims from the hands of the kuffar. But jihad has conditions, and jihad has a matter of preparation, and jihad has principles about this issue he will speak about now, bi-idhnillahi ta'ala.
فالصحابة رضي الله عنهم أدركوا قيمة الجهاد وفضل الجهاد، ولذلك كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: هل هناك عمل يعدل أجر الجهاد يا رسول الله؟ فكان يقول: لا تستطيعونه. هل يستطيع أحدكم إذا خرج المجاهد للجهاد أن يقوم فلا يفطر وأن يصوم فلا يفطر؟ وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يتلو عليهم آيات الجهاد ويحرضهم، وقد أمره الله عز وجل بذلك: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذروة سنام الإسلام الجهاد، ذروة سنام الإسلام الجهاد. ويبين أن ترك الجهاد من أسباب الذل والهوان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة بيع ربوي فيه احتيال على شرع الله، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الذل الذي خيم على رؤوس المسلمين اليوم بسبب تركهم للجهاد، الجهاد النبوي لا الجهاد الحماسي السياسي. الذي ليس من ورائه إلا الشهرة إلا الرياء والسمعة. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا حال الأمة اليوم، وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل مثل زبد البحر. ولينزعن الله من قلوب عدوكم مهابتكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا أي الخلود للأرض، كراهية الموت يعني ترك الجهاد في سبيل الله. فلذلك أيها الإخوة، السلف الصالح أدركوا فضل القتال وقيمة القتال والجهاد في سبيل الله، فكانوا يتلقون أعداءهم بصدورهم. هذا أنس بن النضر الصحابي الجليل تخلف عن بدر فقال وأقسم: لئن أشهدني الله موقعة مع المشركين لأرين الله ما أصنع. فلما حضرت معركة أحد ودخل وكان مع المجاهدين، قال: إني لأجد رائحة الجنة من وراء أحد، وألقى تمرات كانت في يده وقال: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم أقبل بصدره على المشركين فقاتلهم حتى قتل. فلما انتهت المعركة وتفقدوا القتلى وجدوه قد أصيب ببضع وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح حتى مثل به المشركون، ولم يعرفه أحد من الصحابة إلا أخته عرفته ببنانه أي بعلامات بأصابعه. هكذا الصحابة. هذا سماك أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء، يجعل من نفسه ترسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقي الرماح التي تنهال على النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، فيصبح ظهره كظهر القنفذ من الرماح التي استقرت فيه. القنفذ حيوان يأكل العشب، في ظهره أشواك رماح سهام هكذا. فاتقى فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وحرسه وجعل من نفسه درعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أم عمارة امرأة صالحة مجاهدة نسيبة المازنية، كانت تقاتل وتدافع وتذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فقدت ذراعيها في القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرها في الجنة وتقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلنا من رفقائك في الجنة. فيقول: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فتقول: لا أبالي ما أصابني بعد ذلك. وهذه الخنساء المرأة المسلمة المجاهدة تفتدي أبناءها الأربعة في اليرموك، ويقضون نحبهم مجاهدين ويقتلون، نحسبهم شهداء عند الله، وتقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيل الله. وهكذا الصحابة جاهدوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام المجاهدين، هو إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين. يقول الصحابة رضي الله عنهم: كان إذا حمي الوطيس، يعني اشتدت المعركة، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحتمي برسول الله، ما كان يتخلف عن أصحابه أو يختبئ في الخنادق البعيدة كما يفعل كثير من قادة اليوم، يراقبون المعركة من بعد، من غرف تحت الأرض محصنة. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في لهيب المعركة وفي وسط المعركة، وقد أصيب صلى الله عليه وسلم ووقع في حفرة وكسرت رباعيته وشج في وجهه صلى الله عليه وسلم، فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لأنه أسوة ولأنه قدوة. حينما انكشف الصحابة في حنين فر الصحابة، وفيهم من العشرة المبشرة، لأنهم كانوا في واد محاصرين وجاءت الرماح تنال عليهم من كل جانب، ففروا في الشعاب والوديان، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا على بغلته لا يبالي بالموت، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أني أخشى أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية، يعني ما تخلفت عن غزوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شارك في غزوات كثيرة بنفسه صلى الله عليه وسلم، وبعث بعوثا كثيرة، وأمر قادة، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ أشق المهام وأصعب المهام، وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الشهادة والاستبسال. فهذا الدين غال وعزيز لا يقوم إلا بالجهد والجهاد والشهادة والاستشهاد.
Then Sheikh Abu Anas Hafidhullah continues that the Sahaba, as we said, Ridwanullahi alayhim ajma'een, understood the level of jihad, understood the superiority of jihad, understood the virtue of jihad. And this is something that they understood from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And they used to ask the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, O Messenger of Allah, is there anything better than jihad? He said, yes, but you're not able to do it. They said, what is that? He said that when the mujahid goes out to fight in the path of Allah, that you begin to pray and stand in prayer and stay there and don't stop or don't sleep until he returns. Or you fast from the time the mujahid goes out and you don't break until he returns. So this is the only thing better than jihad, and he said you're not able to do it. So this was something that they understood. For Allah Ta'ala said in many verses, like, O you Prophet, saying, O Prophet of Allah, you and the believers must make jihad against the kuffar and the hypocrites and be hard upon them. And Allah says, shall I guide you to a transaction which is beneficial, a tijara which is beneficial, that you believe in Allah and His Messenger, and that you make jihad in the path of Allah, to the verses in which Allah promises them Jannah and paradise. And He said He promised them a Nasr, a support or a victory from Himself, wa fathun qareeb, a close or clear, a close or near victory. And jihad, brothers, is the topmost part of Islam. Jihad is the topmost part of Islam. And when the Muslims left jihad, humiliation came to them. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in hadith, if you start to deal in aina, which is an illegal usury interest-based transaction, and then you follow the tails of the cows, meaning you get involved in the matters of the dunya, and you get involved in agriculture or become pleased with it, and you leave jihad, Allah will send upon you humiliation. Allah will send upon you humiliation, and He will not raise it up from you until you return back to your deen. So what we are living now is humiliation. And the humiliation we are living is because we have left jihad. We have left jihad in the path of Allah. And the jihad we're talking about is jihad that the Salaf Salih were upon. The jihad of Nabawi, the prophetic jihad, not this emotional, political jihad that you see or hear about that leads to nothing but seeking fame and doing things to be heard or seen of people and showing off. The true jihad is the jihad of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which has no connection to that foolishness of emotionalism and political so-called jihad. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam described this ummah in a very clear fashion, what will happen to it and what we are experiencing. And this is a sign of Nabuwa, a sign that of his prophethood, alayhi salam, when he said, there will come a time where you will be like a plate in which all the countries or peoples of the world are diners eating from one plate. Meaning all the other nations are eating from you. So the companion said, O Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, is it because we're going to be a small amount? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, no, you will be many, but you'll be like the filth on the ocean. And Allah will remove the fear that your enemies, from the hearts of your enemies that they had for you. And He will place in your hearts wahan. They said, O Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, what is wahan? He said, fear, love of dunya and hatred of death. Love of dunya, love of the life of this world and hatred of death. But the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam understood jihad and understood what it meant to die in the path of Allah. And therefore they never stayed behind a battle that went out. And we have many prime examples of that. For here's the narration of Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu, who was not able to attend the battle of Badr. And because he missed that battle of Badr, he said, if Allah makes it able for me to attend any other battle takes place between the mushriks and between the believers, I will be there, inshallah. And Allah will see what I will do. Then when he came to the battlefield at Uhud, he was in the front of the kuffar. Right? In front of the kuffar facing them. And he said, verily by Allah, I smell paradise from this mountain, yani from the mountain of Uhud. I smell paradise, the fragrance of paradise from this mountain. And he was eating dates. And he said, if I finish eating these dates, then this will be a long life. And he threw the dates and went into the thick of the battle until he was killed in the path of Allah. When they looked at those who had been killed in the path of Allah, they found that he had been struck at least 80 times, either with a sword or with a spear or with an arrow. And he was so badly wounded and bloodied and injured that no one could recognize him except his sister, and she only recognized him by his fingertips. And there's Abu Dijana radiallahu anhu, who made his body a personal shield for the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa, where he would protect him until he stood behind him to such a point that his back was injured with so many arrows that he looked like a porcupine. Jazakallah shabana, mashallah, mashallah. Yani protecting the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And here's Umara radiallahu anha wa ardaha, a woman, sahabiyya, fighting in the path of Allah and protecting the Messenger sallallahu alayhi wa sallam until she lost her arms. She lost her arms defending the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And she used to ask the Messenger of Allah sallallahu wa sallam alayhi, O Messenger of Allah, ask Allah to make me one of your companions in the paradise. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, O Allah, make her amongst my companions in the paradise. And here's Khansa radiallahu anha, the mother who gave four of her sons for the path of Allah in the battle of Yarmouk, four of them, giving them for the pleasure of Allah, and each of them died bi'idhnillah in the path of Allah as ones who died fighting for the cause of Allah. So the companions understood jihad, and the companions understood the level of jihad, and the companions understood the virtue of jihad. And they were the mujahideen, and the imam of the mujahideen, And a leader of the Mujahideen is Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, who will be in a thick of battle. And to such degree that the companions, radiallahu anhum, used to say, whenever things got thick, whenever things got difficult, when we felt fearful, we would come close and be behind the Prophet ﷺ, used to be behind and close and come near to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He was in the middle of the battlefield. He was not like the leaders, the so-called leaders of today, who they send their people out in battles and they're somewhere far away watching the battle take place. Or they're under the ground in some reinforced room or something of this nature watching the battle take place. No, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was in the middle of the battlefield fighting the kuffar, and to such time that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was injured as it took place in Uhud. That he was injured and his teeth was broken and his head was injured and his face was bloody because he was on a battlefield fighting the enemies of Allah tabaraka ta'ala. And in that battle of Hunain, wherein the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his companions went down a valley, and over the valley there was the top of the mountains, and arrows rained down on them from everywhere, a total ambush. All of the companions ran away, and amongst them were the 10 promised Jannah. But the Prophet sallallahu alayhi wa sallam remained steadfast, up on his horse, never made a move, said, I am the Prophet of Allah, there is no kadhab, no lie, I am the son of Ibn Abdul Muttalib. So this is something to be understood. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam never stayed behind a battle. And he said, if it would not be harm, had no intention to stay behind a battle royale, I should say. He said, if it was not that it would be hard up on my ummah, I would never stay behind a group of soldiers that I have dispatched into the path of Allah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, if you read his life, attended many other battles, alayhi salam. And he used to push his companions in this regard. He used to push them to try to die in the path of Allah, try to be killed in the path of Allah, for they understood that the deen of Allah ta'ala is expensive, and that the deen of Allah ta'ala would not be established without sacrifice. And this is something that we need to understand regarding the issue of jihad.
والكلام حول جهاد الصحابة رضي الله عنه طويل وطويل، وهو مبسوط في كتب السير والتاريخ، وإنما نذكر لمحات سريعة لأن المقام لا يتسع للبسط أكثر من ذلك. أما جهاد التابعين وهم تلامذة الصحابة فقد ساروا على سنن الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد والاستشهاد والمرابطة في الثغور والخروج للجهاد في سبيل الله. فهذا عبد الله بن المبارك إمام من أئمة المسلمين كان يرابط على الثغور، أرسل إلى الفضيل بن عياض وكان مجاورا في الحرم يتعبد، وعبد الله بن المبارك على الثغور في الجهاد في سبيل الله. فكتب له وقال: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. هذا الإمام البخاري كان يرابط في الثغور، لم يمنعه الاشتغال بالحديث من الجهاد، كان يرابط على الثغور، وكان راميا ماهرا يصيب 10 من 10. الإمام البخاري صاحب الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عالم الأمة المجدد، شيخ الإسلام الذي قاتل وجاهد بلسانه وبيانه وبسيفه وسنانه. جاهد وقاتل التتار وقاد معركة شقحب ورد التتار عن بلاد الشام. لولا الله ثم شيخ الإسلام ابن تيمية لاجتاح التتار بلاد الشام وأعملوا فيها فسادا وجاسوا خلال الديار كما فعلوا في العراق. ولكن وقوف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته وتحريضه على الجهاد ووقوفه مع المجاهدين في المقدمة ووعدهم المجاهدين بالنصر وكان يقسم إنكم لمنصورون هذه المرة, فيقولون له يا ابن تيمية قل إن شاء الله, فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. يتأول قول الله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله, وكان كما وعد رحمه الله تعالى. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية إماما وعلما مجاهدا. وهكذا العلماء خصوصا علماء السلف على مر العصور وكر الدهور في مقدمة المجاهدين, لا يتخلفون عن الجهاد, لا يكتفون بجهاد الكلمة, إن أتيح لهم جهاد الميدان جهاد القتال والاستشهاد فإنهم يتقدمون الصفوف. ولا أظن أن سلفيا يتخلف عن جهاد أعداء الله إذا ما أتيحت له الفرصة. أما عن جهاد السلفيين المعاصر فهو لا يقل عن جهاد أسلافه. فهذا الشاه محمد إسماعيل الشهيد خاض معركة ضد الإنجليز, وكان من أهل الحديث, وكان من دعاة الكتاب والسنة ودعاة العقيدة, ألف رسائل شتى في نصر السنة, كتاب تقوية الإيمان وكتاب تنوير العينين في إثبات رفع اليدين, وكان يخالف ما عليه الأحناف من تعصب للمذهب الحنفي, وقتل رحمه الله في معركة مع الإنجليز وهو صامد يجاهد. وهذا الشيخ عز الدين القسام الذي يتمسح به كثير من الحزبيين ما كان إلا سلفيا, يدعو إلى منهج السلف ويتبنى عقيدة السلف, فكان أن فجر الجهاد الإسلامي في فلسطين في عام 37 و900 وألف. فهذه كتائب العز الدين القسام, هو هذا الشيخ الجليل الذي كان مجاهدا على عقيدة السلف ومنهج السلف. ولأحد إخواننا رسالة في وترجمة وإثبات سلفية الشيخ عز الدين القسام رحمه الله. وهذا شيخنا ناصر السنة وقامع البدعة محمد ناصر الدين الألباني. حينما احتلت فلسطين في 48 تطوع مع المجاهدين وسجل نفسه مع المجاهدين للجهاد في فلسطين, ولكن حيل بينه وبين ذلك بسبب المؤامرات الدولية والألاعيب السياسية. أما عن جهاد السلفيين في الأفغان وفي الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي فلسطين فحدث ولا حرج. فهذا الشيخ جميل الرحمن الأفغاني أول من فجر الجهاد الأفغاني, وكان عالما وكان يجمع بين الجهاد والدعوة والتربية والتعليم. أنشأ 300 مدرسة تعلم القرآن وتعلم الحديث والفقه, 300 مدرسة سلفية. كان يجعل التعليم والجهاد يتواكبان ويمشيان جنبا إلى جنب. ولكن هذا الرجل المخلص الذي وجد تخذيلا حتى ممن يدعون السلفية, حيث كانوا ينفقون أموالهم على الحزبيين وعلى الخرافيين وعلى القبوريين، وإذا سئلوا عنه قالوا هذا معه شرذم قليلون على الكتاب والسنة والتوحيد ومنهج السلف، أفضل عند الله من الغثاء والكثرة. فلم يعجبهم منهج الشيخ، فانتخبوا له رجلا جبانا رعديدا فاقد المروءة خائنا لله ورسوله وللمؤمنين. واحد من العرب استأجرته بعض الأحزاب وطلبوا منه أن يغتال الشيخ، فذهب للشيخ في يوم جمعة والشيخ يستعد لخطبة الجمعة بعد أن اغتسل وقرأ سورة الكهف واستعد وأراد أن يخرج إلى المسجد، وإذ بهذا العربي المستأجر، وأنا أسميه أبو رغال لأن أبو رغال العرب القديم هو الذي دل جيش أبرهة على الطريق إلى الكعبة لهدم الكعبة. فهذا أبو رغال الأفغان وضع المصحف المسدس في المصحف وجاء للشيخ، فقام الشيخ لعناقه، وكان الشيخ رحمه الله يطلب من حراسه ألا يفتشوا العرب، فما كان من هذا إلا أن أفرغ رصاصات في رأس الشيخ فأرداه قتيلا، فقام الحراس فأطلقوا عليه النار وقتلوه. هذا استؤجر من بعض الأحزاب الأفغانية لقتل الشيخ، وبعد مقتل الشيخ لم تقم للأفغان قائمة، أكلوا بعضهم بعضا وأهلك بعضهم بعضا وأصبحوا كأيدي سبأ، ولا زالوا يتهارجون ولا زالوا يتقاتلون. فالفتنة تبدأ كالشرارة ثم تصبح نارا محرقة. فالسلفيون لا يتخلفون عن الجهاد ولكنهم يعرفون كيف يجاهدون. السلفيون يجاهدون على ظهور الخيل ولا يجاهدون على ظهور الخنازير. السلفيون الغاية عندهم لا تبرر الوسيلة، لا يجاهدون تحت راية عمية، بل ينبغي أن تكون راية إسلامية واضحة لها غاية ولها هدف. فالسلفيون يعرفون متى يجاهدون. وأرض الشيشان وأرض الأفغان وأرض البوسنة والهرسك وأرض كشمير وأرض فلسطين تشهد للسلفيين على مر التاريخ أنهم يجاهدون ولا يتخلفون عن الجهاد.
بسم الله. Sheikh Hafizahullah states that when we go into all of the battles and jihad matters that the Sahaba were involved in, this sitting will be very long and very detailed. But this is, you can find in the books of Sirah and the books of Tariq, history, because we can't do more than this in this type of sitting. Then he went on to say that the students of the Sahaba, the Tabi'een, were on the same way. They were on the same way of understanding the true estimation or level of jihad and the superiority of jihad and the virtues of jihad and going out in the path of Allah, to such a degree that some of them would go and stand guard in the path of Allah on the battlefield for many months. Amongst them was that great imam, that great scholar, Abdul ibn Mubarak, radiyallahu anhu ardahu, who would make Hajj one year and make jihad the next year, and go in the battlefield the next year. He wrote to Fudail ibn Iyad, who was called Imam al-Haramain, who was in Mecca making lots of worship. He was calling him to the battlefield saying, "O you, O worshipper in the Haramain, you should know that if in your worship you are plain, and if in fact upon your face is blood," letting them know that jihad was a very important issue and something that he should strive to do. Similarly, there's a great Imam, Bukhari, Rahimahullah Rahmatun Wasiya, the compiler of the Sahih. He did not let the knowledge of Hadith stop him from going out in jihad. But he will go out in jihad and go out upon the battlefield and fight in the path of Allah. And he was very good with a bow and arrow. They say he would hit 10 out of 10. And here is Ibn Taymiyyah Rahimahullah, Shaykh al-Islam, the Mujaddid, the reviver, who made jihad with his tongue, just like he made jihad with his saif, or with his sword, his weapons. When the Tatar, or the Mongols, who had entered all the lands of Muslims and had devastated them and cut off their heads and everything, wanted to come to Sham, Ibn Taymiyyah Rahimahullah stood in their face. And he gathered the Muslims with him. And he led the battle. And he would say to the Muslims that you are definitely going to be victorious. You are definitely going to win. And some people around him would say, Shaykh, please say inshallah. He said, if I say inshallah, I say inshallah tahqiqan. Yani that it will be reality, not inshallah ta'aliqan. So as if it's a comment or a passing by statement. He was so sure because of what Allah said in Quran. He who has done wrong and didn't respond in like and then is transgressed against, that Allah will help him. So he understood this, and that's how it was. He threw back or kept back the Tatar, kept them out of the land of Sham. And as the Sheikh said, if it was not for the sake of Allah Ta'ala, or not because of Allah Ta'ala, and then Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, the Tatar would have entered Sham just like they entered all Iraq and other lands and would have created all that corruption and killed so many Muslims and so on and so forth. But because this Imam, this scholar, this Sheikh stood and made jihad against them, this was the way that they were kept out. And this, he said, how all the Salafi scholars are. All the imma of the Salaf were. They were up on this. They were mujahideen. They were mujahideen. So whenever any place in time through our history, you can read history and see that those who truly made jihad and those who truly struggled and those who truly died in the path of Allah were Salafiyin, those upon the way to Salaf Saleh. They were in the forefront of it. They were in the forefront of it. He said, and this should be understood totally, that everywhere that this took place and everywhere that this happened and all throughout history, look at the battles. He brings, for example, Muhammad Ismail al-Shaheed from the sub-Indo-Pak area. When the English had was colonizing them, he went out and made jihad against the English. And he said what is clear about him is that he was Salafi. He had such books like Taqwiyat al-Iman and books about the virtues of raising the hands in Salah. And he was known to be Salafi. He died on a battlefield fighting the English. And there is Izzuddin al-Qassam, the well-known ones that the Hizbis like to claim, who started the battles in Palestine way back, I think you said 1073 Hijri. Nevertheless, 1037. Al-Muhim, he was the first one, he said, and one of the Mashaykh or students of knowledge has written a book to show that this man was Salafi, because many people claim he was not, so he has a book that he shows clearly that he was Salafi, and that he was the first one to involve himself in jihad in the area of Palestine at that particular time that he was in. Then he said, our great Shaykh, the Allama of this time, the Muhaddith, Shaykh Muhammad Nasruddin al-Albani, Rahimullah, that in 48 he registered himself to make jihad in the land of Palestine, but political reasons and political gains and political intrigue prevented him from being able to go and actually fight there because of what was going on between the various governments. And similarly, so wherever you will look, brothers, whether Afghan or Chechnya or Kashmir or wherever you will look, you'll find that those places witness for the Salafis, that they were the first ones upon their battlefields, and they were the first one there in the struggle. An example also of Sheikh Jamil Rahman, Rahimullah, in Afghanistan. He was the first one to go out against the Soviets and fight them. And at the same time, he was Salafi. And he was upon the correct Aqeedah. And he was a caller to the correct Aqeedah. And he established in his area 300 schools, 300 centers, teaching Quran and teaching Sunnah. He would gather between Ta'aleem and Jihad, teaching and learning and Jihad. And he was sincere, Rahimahullah. And even though he was forsaken by even some of the Salafis. For the Salafis were spin up on the Hizbis, spin up on the grave worshippers, spin up on those involved in Sufism and so on and so forth, but would not spin up on the Sheikh. And when they were asked about the Sheikh, they would say he's this, he only has a small group of followers with him. The Sheikh Abu Anas Hafidullah says, a small group up on Kitab and Sunnah and the way of the Salaf Saleh is better than all of those other groups, and they're more precious with Allah Ta'ala than any other group. He said, but the Hizbis all gathered together and they purchased or bought an Arab who he said was deceitful to Allah and deceitful to the messenger and deceitful to the disbelievers. For the Sheikh Rahimullah had a policy where he would not inspect the Arabs when they would come to visit him. And so therefore they sent this one as assassin to kill him. And he says, one day on Jummah, the Sheikh had cleansed himself and had read Surah Al-Kahf and was going out for the Jummah, and this so-called person came there, this Arab, under the pretext that he wanted to read Quran with the Sheikh, and he had a gun hidden within his Quran or the Mus'haf. And they had this policy out of respect not inspecting or checking the Arabs. So he then took the gun out of the Mus'haf after greeting the Sheikh and whatever, and shot the Sheikh several times, killing him. And then the Sheikh bodyguards then killed him, rahimullah, regarding the Sheikh. And the Sheikh says at this point that from that day there has not been anything established in Afghanistan except killing one another, civil war. And even to this day now, there's nothing but killing one another. So he said, this is something that happens, that something starts as a flame, just a flame of fire, and then it sets everything afire and destroys everything. So the Salafis love jihad, and the Salafis want to make jihad, and there's no Salafi who will stay out of jihad and fighting the kafir if the opportunity presented itself. But the Salafis know that their jihad has conditions, and they're not going to do anything any type of way. The Salafis make jihad by riding upon horses, not by riding upon pigs. The Salafis don't have the viewpoint that the ends justify the means, but they say that things have to be correct, done correct in a manner that Allah Ta'ala is pleased with and the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam and according to his Sunnah. They don't fall under they don't fight under an unknown banner. They fall up under a banner. They fight up under a banner that is upon the Book of Allah, upon clear Islam, upon the Sunnah, upon the way of Salaf Saleh. So all of these lands that we have mentioned, Afghanistan, Palestine, Chechnya, Bosnia, Herzeg, whatever the place, it will witness that the Salafis were the first and the foremost to have stood in battle up on those lands.
أما صراعنا وجهادنا مع يهود فهو ليس كما يصوره الإعلام الغربي الكافر والإعلام العربي والإسلامي المتأثر به أنه صراع حدود وأرض وصراع شعب مشرد. ليس الأمر كذلك أيها الإخوة. إن صراعنا مع يهود صراع وجود. إن صراعنا مع يهود صراع عقيدة، صراع دين، صراع ثقافة، صراع حضارة. منذ أن قام الإسلام واليهود يعادون الإسلام من أول لحظة، شم المسلمون فيه عبير الإسلام، قام اليهود يتآمرون على الإسلام وعلى نبي الإسلام. ألم يحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات؟ مرة حينما وضعوا له السم في ذراع الشاة فأنطقها الله وقد مات أحد الصحابة بهذا السم، أكل من هذا الذراع، وظل السم يسري في بدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله. ألم يتآمر اليهود وانتدبوا رجلا منهم أن يلقي حجر الرحى، حجر الرحى الذي يطحنون فيه، على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس إلى جدار البيت، بيوت أحد اليهود؟ ألم يسحر لبيد بن الأعصم اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من شعره وجعل له السحر وألقاه في بئر ذروان، وظل النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بالسحر 6 أشهر حتى جاء جبريل وميكائيل فأخرجوا السحر وفكوا هذا السحر؟ ألم يأتي يهودي لامرأة مسلمة ويربط ثوبها من ورائه حتى انكشفت عورتها فقام مسلم فقتله، فجاء اليهود فقتلوه، فكان ذلك من أسباب قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ ألم يحرق اليهود المسجد الأقصى؟ ألم يقتل اليهود المسلمين وهم ركعا ساجدين في مسجد إبراهيم الخليل وفي رمضان؟ ألم يقتل الأطفال اليهود الأطفال ويبقروا بطون النساء الحوامل؟ ألم يشردوا شعب فلسطين؟ ألم يحرفوا؟ ألم يطبعوا مصاحف محرفة ومزورة ونشروها في العالم؟ فاليهود أعداء هذه الأمة ولن ترضى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فصراعنا مع يهود صراع عقيدة، صراع دين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آية آيات نتلوها، سورة الفاتحة نتلوها 17 مرة في اليوم والليلة. المغضوب عليهم بإجماع المفسرين هم اليهود، والضالين بإجماع المفسرين هم النصارى. فعداؤنا لهم ما داموا على ما هم عليه، عداؤنا لهم باق ما بقي الليل والنهار، لأن عداءنا معهم عقيدة أمرنا الله عز وجل به. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمسلمون للأسف اليوم لا يجاهدون اليهود وحدهم، بل إن قوى الكفر وأمم الكفر واقفة وداعمة ومتحالفة مع اليهود، تمدهم بالسلاح والمال، فهي تقاتل في خندق اليهود. فلذلك المسؤولية على عاتق المسلمين كبيرة، والمهمة صعبة، والأمر يتطلب اتحاد المسلمين على كلمة التوحيد لرفع راية الجهاد لإعلاء كلمة الله. فلسطين أيها الإخوة أرض مباركة جعلها الله مهبط الرسالات وملتقى الحضارات ومهاجر أنبيائه إبراهيم الخليل وموسى كليم الله ومولد كلمته عيسى عليه السلام ومسرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسيكون هلاك الدجال في أرض فلسطين، وهلاك يأجوج ومأجوج في أرض فلسطين، وإبادة اليهود وهلاكهم في أرض فلسطين، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إلا الغرقد، وهي شجرة معروفة وهي الآن منتشرة، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا وعد من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ووعد نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتخلف. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى في فلسطين، لتبقى السيادة والريادة على المسجد الأقصى لأمة الإسلام. ما معنى أن يصلي أنبياء الله جميعا خلف محمد صلى الله عليه وسلم؟ معناه أن تبقى السيادة على المسجد الأقصى للإسلام وحده، ولا يجوز أن تكون السيادة لليهود أو للنصارى على المسجد الأقصى، أو أن يقتسم المسجد الأقصى بين الرسالة الديانات الثلاث كما يقولون. وما يسمى بحوار الأديان هذا يتنافى مع توحيد الله ومع الإسلام، لأنه لا حوار بيننا وبين أهل الكفر إلا أن يعودوا إلى الله ويدينوا لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لأن اليهود والنصارى كفرهم الله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله على وجهه في النار. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يقرأ صحيفة في التوراة تغير لونه وغضب وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني متحيرون تائهون، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم يئن في الأنبياء في المسجد الأقصى الذي هو مهبط الرسالات لتكون السيادة والريادة على المسجد الأقصى للإسلام وحده. تخاصمت الممالك والدول وتطاحنت لتظفر بفلسطين على مر التاريخ، لأنها خيرة الله من أرضه، اصطفاها الله لخيرة خلقه. جاء الإسلام وفلسطين تحت حكم الروم الصليبيين الوثنيين، فكان لابد من تطهيرها من رجسهم. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم ملك الروم وأرسل إليه رسلا، وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم جيوشا، وقد كانت إحدى أقاليم الشام، ولم تكن يومئذ هذه الحدود المصطنعة بين الدول العربية والإسلامية، وإنما جاءت هذه بعد اتفاقية سايكس بيكو اللعينة. ومن البعوث التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام بعث مؤتة، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليه زيد بن حارث مولاه، وقال: إذا قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإذا قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم ومشى معهم يودعهم. ولما وصلوا إلى معان من البلقاء سمعوا أن ملك الروم خرج إليهم في 100,000 مقاتل، وأن العرب النصارى خرجوا 100,000 أخرى، فيكون المجموع 200,000 مقابل 3,000. فتشاوروا وقال بعضهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشيره بالعودة أو نطلب منه المدد. فقام عبد الله بن رواحة خطيبا وكان شاعرا مفوها، وقال: كلمة المشهورة: يا قوم والله إن الذي خرجتم تطلبون لهو أمامكم، يعني الشهادة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا. فنشب القتال وأوقع المسلمون في الروم خسائر كثيرة. وبعد أن قتل زيد ثم قتل جعفر بن أبي طالب بعد أن قطعت يداه، وقتل عبد الله بن رواحة، وأعطيت الراية لزيد، أخذ الراية زيد بن أرقم، ثم أخذها منه سيف الله المسلول خالد بن الوليد، فرأى أن هذه معركة خاسرة يقينا، لأن هذا الجيش العظيم لو أطبق على المسلمين وأحاط بهم لأبادهم، فعمل مقدمة ومؤخرة وكر بالجيش ورجع بالجيش سالما، واستقبل صبيان المدينة الجيش الإسلامي بالحجارة والحصى وهم يقولون: يا فرار فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار ليسوا بالفرار. وسمى خالد بن الوليد من تلك الساعة سيف الله المسلول. فالجهاد في فلسطين وفلسطين أرض البطولات وأرض الجهاد. ولئن كان اليهود اليوم قد علوا علوا كبيرا وتمكنوا أمام ضعف المسلمين وتفرقهم وبعدهم عن دينهم وتعطيلهم للجهاد وتعطيلهم لأحكام دين الله وعدم تحاكمه لما شرع الله إلى شرع الله، لكن سيأتي اليوم الذي يقول فيه الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، وما ذلك على الله بعزيز. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لكن النصر أيها الإخوة له ثمن، النصر لا يأتي بالتمني ولا بالتحلي، لابد من العودة إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الحل أن نرجع إلى ديننا وأن نعد العدة لعدونا وأن نجتمع على كلمة التوحيد، أن نتوحد على كلمة التوحيد وأن ننصر دين الله. فإذا نصرنا دين الله نصرنا الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالنصر له ثمن أيها الإخوة، النصر له ثمن، أن ننصر دين الله، أن ننصر إخواننا. فهؤلاء إخواننا في فلسطين المستضعفين المضطهدين، واجب علينا أن ننصرهم بالمال وبالدعم، وإن استطعنا بأنفسنا وبكل وسيلة متاحة واجب علينا أن ننصرهم وأن نمدهم وأن نقف معهم. ونسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، في فلسطين، في الشيشان، في كشمير، في البوسنة والهرسك، في الأفغان، في كل مكان. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يمكن لهذه الدعوة المباركة للجهاد في سبيل الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام
شيخ أبو أنس حفظه الله starts by explaining regarding the Yahud. That is, that the Western media, the media that is controlled by the West, and even the Arab media that is affected by Western media, tries to give the impression that the battle or the problem between the Muslims and the Yahud and the issue of Palestine is a matter of land and a matter of the inhabitants or populations of that country. He said, but this is totally incorrect. That our problem with them, the Jews, is a problem of aqidah. A battle dealing with the matters of aqidah. It's a problem regarding the deen. A problem regarding the issue of culture and civilization. That because from the very beginning of Islam, when the Muslims inhaled the fragrance of Islam, the Jews began to conspire against the Muslims and against Islam. They did not in fact try to assassinate Muhammad ibn Abdullah, the Prophet of Allah, salawatullahi wa sallam, at least three times. The first time when that Jewish woman placed poison in the food that she had given to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And that particular sheep, Allah ta'ala called it, or that lamb caused it to talk and to speak and say that I have poison in me. Yet one of the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam died from that poison. And that poison stayed in the veins or in the body of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam until the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, they passed away. Did they not also conspire to take a big boulder and throw it upon the head of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam while he was sitting against a wall. And Allah ta'ala inspired the Prophet alayhi salam and made him aware of it, and he got up and walked away. Did they not, Labid ibn Asim, commit sorcery upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam by taking his hair that was in his comb and doing some sorcery upon it and placing it in a well? And to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was affected by that for 6 months. And to Jibreel and Mikael came and relieved him of that. Did not a Jew in the marketplace see a sister fully covered, a Muslim fully covered, and put her clothing into her nakedness appeared, and therefore a Muslim man came to him and killed him, and then the Jews killed him, and that was one of the causes of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam fighting the Jews. Did not the Jews burn Masjid al-Aqsa? Did not they come in the month of Ramadan in Masjid Ibrahim Khalil while the Muslims were in prostration and machine gun them and shoot them all down? And did they not take the Muslim women and open up their bellies and pull out from them the children that were in their wombs? Did they not take some masahif and some their own forgerized versions of Quran, which they had distorted, printed them and published them and sent them around the world? The Jews are the enemies of the whole ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And our battle with them is a battle based upon the fact that Allah Ta'ala has told us what they are. He has said you will find the most harshest towards you to be the Jews. And he has said that you will not find the Jews and the Christians pleased with you, or the people of the book pleased with you, until you leave your deen. And 17 times a day we recite in Al-Fatiha, don't place us, O Allah, on the path of those who have earned your anger, nor those who go astray. And by ijma', by consensus of the scholars, those who have earned Allah's anger are the Jews, and those who are astray are the Christians. This is something that we must understand. So our anger and our battle and our problem with the Jews will remain as long as they remain in existence of night and day. It won't change until they change. And also, the Shaykh Hafidhullah said that the Jews now have supporters. It is not just an issue with them, but the nations of Kufr, those who have the material weaponry, they are support of the Jahud. So this means that it places a great burden on the shoulders of the believers today, that they have to gather together upon unity. But unity based upon Tawheed, based upon the Book of Allah, based upon the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the Salaf Salih. Another matter we should understand is Masjid al-Aqsa and that area of Sham in general is a blessed place. It is a place that Allah Ta'ala has chosen. It's the place where Musa alayhi salam was born. It's the place where Allah sent revelations to Isa and many of the prophets of Allah from Bani Israel. It is a place of ascension of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It is a place of importance, for it's a place where the Dajjal will be killed. It's a place where Ja'juj and Ma'juj will be there. It is a place where at the end of time the trees and the stones will say to the Muslims, Ya Abdullah, there's a Jew behind me, come kill him. Except Al-Qarqad, a tree which is known, which is plentiful there, which loves the Jews, it will not do that. There is another issue, and that is that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam led all of the prophets, all of them, in Salat at Masjid al-Aqsa. What was the wisdom of that? What was the purpose behind that? All of the prophets. This is to show that the leadership should always remain, and the authority should always remain regarding Masjid Aqsa? For the Muslims. For the Muslims. And that there should be no authority for the Jews over Masjid Al-Aqsa, nor any authority over for the Christians over Masjid Al-Aqsa, nor should it be split for all three so-called faiths, apart from the Jew and apart from the Muslim and apart from the Christian. No. It is only for the Muslims, and to the Jews and the Christians accept Islam. And to the Jews and the Christians accept Islam. And come back to Allah tabaraka wa ta'ala. Or recognize Tawheed. Allah tabaraka ta'ala, because there is this call of interfaith dialogue. Hiwar. Interfaith dialogue between the three Abrahamic faiths, even though Ibrahim alayhi salam only had one faith, and that was Islam. We don't approve of this at all, the Sheikh said. He said, because Allah said about the Christians, لَكَدْ كَفَرَ. They are disbelievers who say that Allah is one within a Trinity. They are disbelievers who say that Allah, that Jesus is Son of Allah. They are disbelievers who say that Jesus is Allah. So Allah has declared that they are disbelievers. Allah has talked about those who say that Ezra, Uzair is the son of Allah, they are disbelievers. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, by the one in whose soul my life is in, no one hears about me and what I have been sent to from a Christian or a Jew or a fire worshipper, and then doesn't believe in me except he is an individual who will be from the inhabitants of the hellfire. And one day the Prophet sallallahu alayhi wa saw Umar ibn Khattab reading a page from the Torah. He said, are you confused, or lost, O son of Khattab? His complexion changed. He became angry. And he said, are you confused or lost, O son of Khattab? He said, verily, if Musa was alive, he, right now he would have no chance except, no way except, but to follow me. Except, but to follow me. So this is something that must be understood. The governments and countries throughout the centuries want Palestine, have wanted it. And because it's a choice land that Allah Ta'ala has chosen. And when Islam came, those who were upon over, who were had control of Palestine at that time, were the Romans. And they're Salibis, they're Christians. So it was a must that Islam clean that holy place from the filth of the Christians. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to send letters, and he used to send emissaries telling the Romans of his message. And then also the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, before his death, prepared an army to go there physically. A couple of Anyway, I'll go back to it. He said that the Prophet ﷺ prepared an army, and he placed upon the army at his leadership Zayd, and then also if Zayd gets killed, he said Ja'far should be in charge, Ja'far ibn Abi Talib, and if he gets killed, then Abdullah ibn Rawaha should be given the banner and be in charge. So when they, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he walked out with them, then he said that they found that the Christian ruler was prepared for them, and that he was coming out with 100,000 soldiers. And they found that the Arabs were coming also, the mushriks from the Arabs, with 100,000. So that was 200,000 against 3,000. So Zamzam said, let's write back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam regarding this issue. Let's write back. Should we return, or can he send reinforcements? Or can we send reinforcement? So the point of the matter is that Abdul ibn Rawaha, who was a poet and well-known companion of the Prophet ﷺ, said, what are you thinking about people? For verily that which you came out to achieve, you will meet. Meaning you came to achieve dying in the path of Allah, and you will meet that. So they got into the thick of battle. Zayd was killed. Ja'far was killed after his arm was cut off. And then Ja'far was killed, and then Abdullah ibn Waha was killed. Then the banner was taken by Zayd ibn Arqam, and then Khalid ibn Walid, the sword of Allah, took the banner. And he seen that there was no way to achieve victory. So he made a way of getting the Muslims out of there safely. When they came back to Medina, everyone in Medina was throwing stones at them and say, you are the people who ran away. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, no, they are the people who had established themselves. And from that day on, Khalid was known as the Saifullah, the Saifullah. So he said, there's no doubt that the land of Palestine is the land of the brave ones, the lands of the heroes, the lands of the people of jihad. Even though right now the Jews have authority over it and have taken domination over it because of the weakness of the Muslims, because the Muslims are far away from the deen of Allah, because the Muslims do not rule by what Allah has revealed, because the Muslims are far away from the guidance of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his companions. But there will come a time, he said, which is not far away, bi-idhnillah, in which a stone or a tree would say, Ya Abdullah, there's a Jew behind me, come and kill him. He said, but nasr, victory has its price, O brothers. Victory has its price. And the price is that we return to Allah, and we repent to Allah, and we correct ourselves, and then we prepare for this matter of jihad. He brought again the hadith that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stated, when you begin to practice al-'ina, which is an interest-based transaction, and you follow the tails of the cow, meaning become pleased with the dunya, and you get involved in agriculture, and you leave the jihad, that Allah will send upon you humiliation, and will not raise until you return to your deen. So we must return to our deen, and we must unify up on tawheed. We must unify up on tawheed. And Allah says, Allah will support those who support Him. And the promise of Allah Ta'ala is true. And Allah said, He will give them established in the earth those who hope for His meeting and who fear His threat. So the price has to be paid. And we must help our brothers in Palestine with either our wealth or with ourselves if we're able to, in whatever manner that we are able to help them. And then He made dua in general for the Muslims. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum, dear Sheikh. Can you tell me more about the jihad of the tongue, battling the kuffar in the streets with Islam and Sunnah in the way of the on the way of the pious predecessors? Thank you. هم يمكن تبين لي يعني جهاد باللسان خاصة ضد الكفار يعني مثلا في الشارع نتجاهد ونتكلم معهم وندافع عن الإسلام والسنة.
الجهاد الدفاع عن الإسلام ونشر الإسلام والرد على أهل البدع وعلى أهل الإلحاد جهاد. وهذا هو الجهاد الذي كان يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأنزل الله عز وجل فيه وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد كبير لأن فيه نشر الدين، بل إن القتال في السيف، الجهاد بالسيف والقتال ما شرع إلا من أجل إقامة الدين، كي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فجهاد الكلمة واللسان لا يقل عن جهاد السيف والسنان. وهذا الجهاد هو الجهاد الذي هو الأصل عند أهل العلم، فإذا فتح لهم باب القتال والجهاد بالسيف والسنان فهم في المقدمة، أما جهادهم جهاد الكلمة فهذا ديدنهم على المنابر، منابر المساجد وفي الصحف وفي من خلال الكتابات ومن خلال كل فرصة متاحة لهم، من خلال الشريط الكاسيت، من خلال الآن الانترنت وغير ذلك. كل هذه من ميادين الجهاد الذي يؤجر عليها الداعي إلى الله وطالب العلم.
الشيخ حفظ الله says, jihad of the tongue is wherein you refute the disbelievers and you refute the people of innovation, you refute the atheists or people of ilhad. He said this is a great form of jihad that and Allah said about that in Quran. In the Meccan period, the Prophet, he said, told the Prophet to make jihad and make jihad with it, yani with the Quran, against them, a great jihad. So this is a great jihad to use the tongue to refute them, and this form of jihad. And the jihad of the sword has been legislated, he said, to establish the deen. So there be no fitna, no shirk, no kufr, and the deen be totally for Allah. He said, but jihad of the words, he said, it is the basis. And this is something that the scholars do all the time. And if the opportunity opens up for them to do jihad with the weaponry, then they are in the front of everybody in that regard. But jihad of the tongue is constant. It is that which is done on the minbar in the various masajid. It is that which is written in books. It is that which is stated upon cassette tapes. And that which is upon the internet. And all of this is jihad of the tongue. And the person who falls into it or is able to do it will be rewarded greatly by Allah subhanahu wa ta'ala.
سؤال هنا يقول على ما قدمتم هل نستطيع نشهد لأحد بالشهادة غير الذين شهد لهم الله ورسوله؟ الجواب لا نستطيع أن نقطع لأحد بالشهادة، وإنما نقول نحسبه شهيد. وإذا قلنا فلان شهيد فهو على سبيل الدعاء له بالشهادة لا على سبيل القطع له بالشهادة، فلا نقطع إلا ما قطع الله له ورسوله. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، فنحن نقول نرجو الله له الشهادة، نرجو أن يكون شهيدا ولا نقطع له بالشهادة، لأننا لسنا الذي نعطي الشهادات، الذي يعطي الشهادة هو الله، والذي يتقبل الشهادة هو الله. نحن نقول نسأل الله أن يكون شهيدا، نرجو الله أن يكون شهيدا، هذا الذي نقدر عليه. أما أن نقول فلان شهيد على سبيل القطع لا على سبيل الدعاء فهذا لا يجوز.
The question was regarding saying someone is shaheed other than someone that the Prophet sallallahu alayhi wasallam has witnessed that he is shaheed. The Sheikh said we cannot, and shaheed here mean he has fought and died and was killed in the path of Allah and therefore were rewarded with paradise. He said we cannot be sure of anyone being shaheed other than those who the Prophet sallallahu alayhi wasallam has witnessed. And we're not to say that such and such person is shaheed, but we should say we hope that he is shaheed. We hope that he is shaheed. So if we say shaheed in this way, it's like we're in a sense making dua for him, hoping that he is in fact from those who have died in the path of Allah. And upon this matter, Imam Bukhari has a chapter in his Sahih chapter, do not say a man is shaheed. So this is the case because we cannot be sure about this issue. For it is Allah who grants this level, and it is Allah ta'ala who knows whether or not one is in fact shaheed. Assalamu alaikum, ya Sheikh. Can you advise us about how to battle bid'ah in our localities? How did the Salaf battle bid'ah? ممكن يعني تعطينا نصيحة كيف نحارب البدعة في مدينتنا أو أماكننا وكيفية السلف في حرب البدعة.
نحارب البدعة بأن نتمسك بالسنة أولا، ونظهر السنة ونحرص عليها ونحبها ظاهرا وباطنا، وتكون في حياتنا جزء لا يتجزأ من حياتنا، ثم ندعو الناس إلى السنة ونحذر من البدعة ونبين منهج السلف في نصرة السنة والتحذير من البدعة وموقف السلف من أهل البدعة، ونقرأ ونتفقه في فقه معرفة البدعة. نقرأ كتاب الاعتصام للشاطبي، ونقرأ كتاب الاعتصام بالسنة من صحيح البخاري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، والسنة للإمام أحمد. فهناك كتب تعرفنا ما هي السنة والبدعة. لابد قبل أن ندعو ننكر البدعة أن نعرف ما هي البدعة، لأنك قد تنكر شيء تظنه بدعة وهو ليس بدعة. فلابد أن تكون عالما بالسنة، عالما بالبدعة، مطبقا للسنة، تظهر عليك السنة تبغض البدعة، ثم